إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن هذا الإنسان يمر بمراحل متعددة في حياته، من أول وصوله إلى هذه الأرض إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. ففي أول مراحله الضعف في سن الطفولة يبدأ شيئا فشيئا حتى يصل إلى سن البلوغ والشباب، وهنا تظهر القوة، وبعضهم يجعل بعد مرحلة الطفولة وقبل مرحلة الشباب أو في مرحلة الشباب ما يسمى بمرحلة المراهقة أو سن المراهقة، وهذا شيء مستورد فلا يعرف في أدلة الشريعة سن المراهقة أو مرحلة المراهقة، وإنما جيء به لمقصد ليفتح المجال لمن كان في هذه المرحلة أن يعصي الله عز وجل وأن يقع فيما حرم الله. فإذا قيل فلان يفعل قالوا هذا في سن المراهقة، وإنما هو سن الشباب ومرحلة الشباب. ثم يأتي بعدها مرحلة الكهولة ثم الشيخوخة، ثم يرد إلى أرذل العمر كما بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم. ومن هذه المراحل العمرية مرحلة لها أهمية بالغة ولها في الإسلام مكانة عالية، ألا وهي مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة، مرحلة النشاط، مرحلة الإنتاج، مرحلة العزيمة والقوة. هذه المرحلة التي اهتم بها ربنا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى أكتاف هذه المرحلة تقوم شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعلى أكتاف هذه المرحلة يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا فهي أكثر عطاء من غيرها. ومن مميزاتها أن صاحبها يكون صاحب تطلعات وطموحات ونشاط وعزيمة وإرادة قوية. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باغتنام العمر واغتنام الأوقات والحرص عليها في طاعة الله عز وجل، عمم وخصص وذكر هذه المرحلة مع أنها داخلة في العمر، كما في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام الحاكم وغيره، وحسنه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل مرضك. فحث على اغتنام الحياة كلها، ولكنه خص مرحلة الشباب: اغتنم شبابك قبل هرمك. هذه المرحلة إن لم تغتنم ندم من ذهبت عليه، إن لم تغتنم مرحلة الشباب في طاعة الله عز وجل وفي الجد والاجتهاد وفي البذل فيما يعود على المرء بالنفع والمجتمع فإن الإنسان يندم. ولهذا قال: واغتنم شبابك قبل هرمك. يقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. هنا تكون القوة الإيمانية التي ينتج من ورائها المصالح العديدة للأمة فضلا عن الفرد عند مرحلة الشباب. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة هم سبعة أصناف من الناس ينالون هذا الشرف ويحوزون هذه الكرامة، وهي أنهم يستظلون بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى في يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل فيكونون في كرب عظيم، وهؤلاء يظلون. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله. هذا أمره عجيب، ولهذا نال هذه المرتبة وحاز هذا الشرف، لأن الشباب ربما يكون عندهم نزوات وعندهم اندفاعات، وربما يقعون في شيء من الشهوات، فمن كان في طاعة الله عز وجل في سن شبابه وفي هذه المرحلة فهي كرامة من الله، وشاب نشأ في عبادة الله. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر، وإن كان حديثا ضعيفا لكن معناه صحيح: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. من وفقه الله عز وجل في سن الشباب ليكون من العابدين ليكون من الصالحين، ليكون من المتقين، فهذه كرامة من الله تبارك وتعالى. سيجني ثمارها قبل وفاته، في حياته قبل مماته، إذا وفقه الله عز وجل للاستمرار والمداومة. ولهذا كم تأتي من النصائح من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويخص بها الشباب، خوفا على عقيدتهم، خوفا على فطرتهم، خوفا على انحرافهم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من كان عنده قدرة على النكاح ومؤنة النكاح وعشرة النساء فعليه أن يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. كل هذا من الحرص على المرء في هذه المرحلة، لأنه ربما تتخطفه الشهوات، تتخطفه الشبهات، تميل به هنا وهناك. يا أيها الناس، الذي ينظر في حال شباب هذه الأمة الذين يؤمل أن يكونوا رجال الغد، الذين يحملون هم هذا الدين والدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ القرآن والدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يرى أنهم في حالة يرثى لها من الضعف والانحطاط، إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا لو رجعنا قليلا إلى عصر النبوة وإلى زمن الصحابة وإلى زمن المهاجرين والأنصار، ونظرنا كيف كان يعيش شبابهم، وكيف كان يعيش رجالهم، وكيف كان يعيش أبناؤهم، لرأينا العجب العجاب، ولوجدنا أن أكثر من قام مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته وفي مجابهة المشركين الملحدين هم شباب الصحابة وصغار الصحابة الذين كانوا في هذه المرحلة. ولنأخذ مثالا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صحابي صغير هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سن البلوغ أو نحوه، ومع ذلك صار من أعلام الأمة الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان. ذلك الغلام إنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ذلك الجبل، ذلك العلم، ذلك الحبر، ذلك البحر الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أدبه، والذي حرص على نشأته نشأة علمية، نشأة عقيدة صحيحة، نشأة إيمانية، نشأة إسلامية. عبد الله بن عباس يخرج يوما من الأيام كما في سنن الترمذي وعند أحمد وغيره وهو غلام شاب صغير، فيركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات العظيمة والتوجيهات النبوية لهذا الشاب ولهذا الغلام أخذت مكانها وأثرت في قلبه، وصار رضي الله تعالى عنه إماما للأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أين شبابنا من تعلم العقيدة؟ أين شبابنا من معرفة اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أين شبابنا من تعلم الكتاب والسنة؟ هذا الغلام يعلمه المراقبة، يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحفظ حدود الله، وكيف يحفظ أوامره، وكيف يحفظ جوارحه. احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. إذا تربى الأبناء والشباب على هذا حصل خير في المجتمع. ولكن أين شبابنا؟ بل أين من هو دون ذلك؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، كله ارتباط بالله سبحانه وتعالى. جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فجاءه بالماء ليستنجي أو ليتوضأ، فوضعه في مكان ليس بالقريب ولا بالبعيد، لم يجعله على الباب ولم يجعله بعيدا، وإنما وضعه في مكان مناسب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الماء وتوضأ، ثم قال: من وضع الماء هاهنا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير التأويل. ومن هنا بدأ عبد الله بن عباس رحلته العلمية الخيرية الإيمانية، فجعل يطلب العلم. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سن البلوغ، فروى عنه أكثر من 1000 حديث، هذا كله لم يأتي من فراغ. ابن عباس دأب على تحصيل العلم ومجالسة الأخيار وتتبع الصحابة الكبار، فجعل يأخذ عنهم الأحاديث والأحكام والفقه والتفسير والآداب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وربما كان يأتي إلى الصحابي فيجد بابه مغلقا، فيجلس عند بابه حتى تأتي الرمال والرياح فتصف في وجهه وهو صابر، فيخرج صاحب الدار فيقول له: يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فأتيناك؟ فيقول: العلم يؤتى. جاء عند الدارمي والحاكم وغيره أنه نظر إليه رجل من الأنصار بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوه إلى العلم، فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ فلم يلتفت إلى كلامه ولا إلى تضبيطه، استمر في تحصيل الخير وفي حفظ العلم وفي أخذ الدين. فمرت الأيام وإذا بعبد الله بن عباس يجتمع إليه الناس ويستفيدون من علمه وينهلون من خيره. مر به ذلك الأنصاري والناس مجتمعون حوله في المسجد، فقال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. يقول أبو وائل التابعي الجليل: قال: كان عبد الله بن عباس يفسر للناس في الموسم، وكان أميرهم في بعض مواسم الحج، يفسر للناس في الموسم سورة النور، يقرأ ويفسر. قال: والله لو سمعت به الروم والترك والنصارى، أو قال الروم والترك والفرس، لأسلموا لو سمعوا بتفسيره وكلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول عنه الإمام ابن كثير: الحبر البحر الكبير عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس أفاد الأمة علما عظيما، وكان ذلك الخير وذلك العلم جمعه في سن شبابه وقوته وفي سن نشاطه وجده. فيا أيها الشباب، أين إقبالكم على الله عز وجل؟ أين إقبالكم على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أين حفظ القرآن؟ أين حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله بن عباس لا تفتح كتابا من أصول الإسلام إلا وجدت أحاديثه وأقواله، فهو إمام المفسرين ومحدث الفقهاء وفقيه المحدثين. إن نظرت في العقائد والمناهج وجدت أقواله مزبورة، وإن قرأت في التفسير لرأيت الكثير من آثاره العظيمة النيرة، وإن فتحت أبواب الفقه وكتب الفقه وجدت كلام ابن عباس وفتاويه وأقواله العظيمة. كل هذا لأنه جد في تحصيل العلم، جد في الإقبال على الخير، ما ضيع شبابه، ما ضيع عمره. فأنت يا أيها المسلم اغتنم حياتك، فإن كنت شبابا فاغتنم هذا الشباب، وإياك أن يذهب عليك يمنة أو يسرة. عبد الله بن عباس كان يرجع إليه عند الخلاف وعند حصول الإشكالات الكثيرة، ولما خرج الخوارج في زمن علي بن أبي طالب وسلوا السيف على أمة محمد، أراد أن يخرج إليهم علي وهم في حروراء مجتمعون، فقال له: يا أمير المؤمنين، هل لا أذنت لي أن آتيهم أي فيناقشهم ويناظرهم؟ فقال: إني أخافهم عليك. قال: ليس علي بأس. فلبس حلته وتجمل، والحديث في مسند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فخرج عبد الله بن عباس ووصل إلى الخوارج، وهم ما يقارب 6,000 من الخوارج الذين خرجوا على الأمة وعلى علي بن أبي طالب. فلما وصل إليهم قالوا له: ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ فذكر لهم ما كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام، حجج وبراهين دامغة. ثم قال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وأصحاب رسول الله وعليهم نزل القرآن وليس فيكم منهم أحد؟ هذه أول ضربة ضرب بها الخوارج، أنتم جهال، ليس فيكم صحابة، الصحابة نزل فيهم القرآن، أما أنتم ما نزل القرآن وأنتم موجودون، ليس فيكم علماء، هذا ابن عم رسول الله أقرب الناس إليه، ماذا تنقمون عليه؟ فقالوا: ننقم عليه 3. فقال عبد الله بن عباس: ما هي هذه 3؟ قالوا: قاتل ولم يسبي، لئن كانوا كفارا لكان قد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين لماذا قاتلهم؟ أي طلحة والزبير وعائشة في معركة الجمل. هذه قال: هذه 1. قالوا: ومحى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. إذن قاتل ولم يسبي، ومحى نفسه من أمير المؤمنين، وهكذا لجأ إلى التحكيم. قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فقال لهم عبد الله بن عباس: أرأيتم إن بينت لكم هذه الثلاث وخرجت منها أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه قاتل ولم يسبي، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: وأما محوه لإسمه من أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين أراد أن يكتب الصلح بينه وبين قريش قال: هذا ما صالح عليه رسول الله، فأبى سهير بن عمرو وأبى المشركون وقالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب ما نعرف، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمح يا علي. فأبى علي أن يمحو هذه الكلمة، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. قال ابن عباس: أفمحوه لتلك الكلمة كان محوا له من الرسالة والنبوة؟ قالوا: لا. قال: فكذلك علي. وهكذا أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله عز وجل قال عن الرجل والمرأة إذا تشاجرا فحكما من أهله وحكما من أهلها. قال: أفتحكيم الرجال في بضع امرأة أهون، أو يجوز في بضع امرأة ولا يجوز في حقن دماء المؤمنين؟ وهكذا يقول الله عز وجل في شأن من صاد صيدا قال: يحكم به ذوى عدل منكم. قال: أفحكم الرجال في أرنب تصاد يجوز ولا يجوز في حقن دماء المسلمين؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال الراوي: فرجع منهم ألفان، رجعوا عن رأي الخوارج. فانظر إلى هذا الشاب الذي رزقه الله عز وجل علما وأقبل على الله عز وجل، كم حصل من ورائه من خير. أمة ألفان من الخوارج رجعوا عن معتقدهم الفاسد وعادوا إلى حظيرة الإسلام وإلى جماعة المسلمين، وتركوا ما كانوا يريدونه من سفك الدماء وإراقتها وتكفير الأمة والخروج عليها. هذا كله بسبب هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكم من المآثر العظيمة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فيا أيها الشباب، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإننا في أيام يحرص أعداء الإسلام على إفساد الشباب بكل ما يقدرون عليه، ومن أعظم ما يفسد به الشباب في أيامنا هذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي من إنترنت وجوالات وغير ذلك. فكم فسد من المصلحين، وكم ضاع من المصلين، وكم خرب من حفظة القرآن ومن حفظة السنة بسبب هذه الأجهزة التي ما وضعها أعداؤنا إلا لأغراض، ومنها أن يفسدوا هذه الأمة ويفسدوا شبابها. فالإقبال الإقبال على الله، والبعد عما يضرنا ويخلص في ديننا وفي عقيدتنا وفي أخلاقنا وفي منهجنا وفي عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. ألا وإن من المصائب العظام والموبقات الكبار التي يسعى أعداء الأمة لإفساد شبابها بها، وخصوصا في هذه البلدة في مدينة عدن، لهي إغراق الشباب بتعاطي الحشيش والمخدرات. هذه الجريمة الشنعاء التي نسمع بين الحين والآخر، وإذا بهم يقبضون على كذا كذا من الطن وهو داخل على مدينة عدن، هذا الذي يقبض عليه، فكيف بالذي يدخل ولا يدرى به؟ ولهذا كثرت المنكرات، كثرت الجرائم. كم من امرأة اختطفت، وكم من طفل حصلت له ما لا يحمد عقباه واغتصب ووقع به جريمة الفاحشة، وكم من مال سرق، وكم من روح أزهقت، وكم من شر حصل. ومن أعظم أسبابه هذا المنكر العظيم الذي يسعى أعداؤنا لإفسادنا وإفساد مجتمعاتنا عن طريق المخدرات بأصنافها من الحشيشة وغيرها، في غياب الآباء الذين يتحملون هذه المسؤولية على أعناقهم بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن من الآباء من لا يحرص على أبنائه ولا على عقائدهم ولا على أخلاقهم ولا على ما يبعدهم عما يشينهم، فيترك أبناءه هملا فيصيده العصابات الإجرامية ويأخذونه إليهم. كم من أناس وقعوا في الجرائم بسبب هذا، منهم من يبيع عرضه، ومنهم من هو مستعد أن يسفك الدماء المحرمة من أجل هذه المخدرات. كم ذهب أناس مع الرافضة يقاتلون بسبب المخدرات، وكم ذهب أناس مع الخوارج بسبب المخدرات، وكم فككت من الأسر بسبب المخدرات، وكم ضاع من الأبناء بسبب المخدرات. ونحن نسمع هذا وكأن الأمر لا يعنينا، فيا معشر الآباء اتقوا الله تبارك وتعالى في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم. فإن من الناس من يترك أبناءه يذهبون إلى المدارس وإلى الجامعات ولا يسأل عنهم ولا يحرص على سلامتهم، لا يسأل أين ذهبوا ولا أين رجعوا ولا من يجالسون ولا من يعاملون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ستسأل عن أبنائك، ستسأل عن بناتك إذا فسد دينهم، إذا خربت أخلاقهم، إذا انتكست فطرتهم وقد فرطت في تربيتهم، ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. يا أيها الناس، هذه الأجهزة فيها البلاء كله لمن لم يتق الله تبارك وتعالى. منه يتعلم الشاب والطفل المنكر والفحش والعهر، ومنه يتعلم الجريمة، ومنه يتعلم كل بلاء. فمن فرط في تربية أبنائه ربما نال العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، ربما عقه أبناؤه وآذوه وأتعبوه، فإذا مات لحقه الآثام، لحقته الآثام لأنه فرط في تربيتهم. فاتقوا الله عباد الله. هذا المنكر الذي سمعتموه يتفشى يوما بعد يوم، يتفشى يوما بعد يوم، وخصوصا في هذه المدينة الطيبة التي عرفت بالخير، عرف أهلها بالطيب. كنا قديما قبل سنوات ربما يمشي الماشي فإذا غلبه النعاس نام على ساحل البحر، نام في الطريق، أوقف سيارته ثم نام. وأما الآن فانظروا ما صار إليه حال الناس، وهناك من يسعى في زيادة الفتن بإدخال المخدرات والحشيش بالكميات الكبيرة ونشرها بين الشباب وبين الأطفال، ما يسعون بكل ما يقدرون، فمن صادوه ضاع، وربما كان سببا لضياع أهله وضياع بيته وضياع أيضا شرفه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فلنتعاون على البر والتقوى، ولنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولنحرص على أبنائنا بتعليمهم الدين، تعليمهم الأخلاق، تعليمهم القرآن، تعليمهم السنة، إبعادهم عن جلساء السوء، إبعادهم عن الشلل الضائعة الفارغة. لا تفرح يا أيها المسلم إذا كان ولدك مخزن ويشرب دخان وهو كما يقولون أحمر عين، لكن أنت ما تدري أين يذهب بالليل وإلى متى يسهر، ولا مع من يمشي ولا من يجالس، فإنك ستجني غب ذلك يوما من الدهر، وإن لم تجنه في الدنيا ستجنيه في الآخرة إذا ضاع وتمرد ووقع في هذه المخالفات الكثيرة. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا الله سبحانه وتعالى، ولنتعاون على الخير كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فلنحرص جميعا رجالا ونساء شبابا وشيوخا كبارا وصغارا في أن نتعاون على الخير وننهى عن الشر، فإن سكتنا عن هذه المنكرات في أوساطنا خشينا على أنفسنا والله من عقوبة الله ومن تسلط الأعداء. الحوثي الذي خرج من عدم ربما بسبب ذنوبنا قد يعود. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا استقوا الماء مروا على من تحتهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فلنتق الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد. لا يكن همنا الدنيا، لا يكن همنا الأموال، لا يكن همنا الأسعار، لا يكن همنا المطعم والمشرب والبطون، ونحن تفسد عقائدنا وتخرب أخلاقنا ويفسد أبناؤنا وتذهب فطرتهم ويحصل في أوساطنا الشر. والله لو صرنا نتنعم في الدنيا والمال، وقد صارت مجتمعاتنا كما تعيش المجتمعات الكافرة، ما كان لنا وزنا ولا قيمة عند الله جل وعلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أعداء الإسلام هم الذين ينشرون في أوساطنا الشر، وينشرون في أوساطنا الرذائل، وينشرون في أوساطنا الجرائم، وينشرون في أوساطنا المنكرات، ثم يردون اللوم على المسلمين، يردون اللوم على المسلمين لأنهم تركوا دينهم. ولعلكم سمعتم بذلك المجرم النصراني الذي قضى وقتل أكثر من 40 مصليا وهم في بيت الله تبارك وتعالى، ثم يقوم بعض المسؤولين من النصارى وغيرهم وإذا بهم يقولون: هذا جاءنا من المسلمين. القتل والتفجير وهذه الأمور جاءت من المسلمين، فهم يستحقون، فهم الذين يفعلون هذا في بلدانهم. والحقيقة أن هذا كله إنما جاء من أعداء الله تبارك وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بقي وقت فالشيخ أحمد بن عثمان موجود، أو أخونا عبد العليم أو غيره. وبارك الله فيكم.